بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات دار حديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار.
الحق بارز واضح، وإن كثر المخالفون من يهود من نصارى من ضلال من مبتدعة من مخذلين من الصف، كل هذا لا يثنيك أيها السني، يعلم أن الطائفة المنصورة وأن الفرقة الناجية لا تزال إلى قرب قيام الساعة كما جاء في الحديث، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الحق هو والحق ما زال، وكتاب الله وكتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي سنة رسوله، والمسلمون هم المسلمون، والشرع هو الشرع، والله عز وجل هو رب الجميع رب العباد، وجب على العباد عبادته، وهكذا، فما هناك جديد، فهذا يريحك جدا. وأن من شرد شرد بنفسه قل أو كثر.
والذي هو عبارة عن أسئلة من بعض الإخوة السلفيين من الجزائر،
يقولون: ما هو موقف السلفي من كثرة المخالفات التي في الساحة، وكيف يواجه من يقول له: أنتم ما تركتم أحدا إلا تكلمتم فيه، ولا تركتم شيئا إلا حرمتموه، يعنون الجمعيات والاختلاط.
أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى:
وجب على جميع عباد الله الاستقامة على شرعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نحن عباد الله، نحن خلق الله، نحن ملك الله، ما يجوز لنا والله لا لنا ولا لسائر عباد الله النعصية، وجب علينا طاعته. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فوجب على العباد جميعا أن يدعوا إلى دين الله الحق، حتى من يحصل منه الخطأ، حتى وإن كان مستقيما وحصلت منه زلة، يدعى إلى الفيئة عن زلته إلى الرجوع إلى جادة الصواب.
وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الثلاثاء 29 من شعبان العام 31 بعد 400. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة لبعض الإخوة الجزائريين قد كرروا الطلب بالإجابة عنها، من أحب أن يقرأها يتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة قام بجمعها بعض الإخوة السلفيين قرية الشمرة الواقعة بالجنوب الشرقي الجزائري وما جاورها، يقدمونها إلى فضيلة الشيخ الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. يقولون في سؤالهم الأول: هل يجوز إطلاق لفظ توكلت على فلان أو عليك في الشيء الذي يقدر عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل، هذا لا يكون إلا لله، وقد أبان ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في أول كتابه زاد المعاد وغيره من أهل العلم، والله عز وجل يقول: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأنبياء الله يقولون: ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، الآية. ويقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه أدلة وغيرها كثير في بيان أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. لا يجوز أن يقول الإنسان: توكلت على فلان، أو على الله وعلى فلان، أو على الله ثم على فلان، هذا خطأ.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقولون: هل يجوز المساهمة في بناء مراحيض كنف لمسجد تقام فيه بدع سواء كانت هذه المساهمة بالمال أو بالجهد.
ما دام المسجد مسجد بدع كما يذكر في السؤال فلا يشارك في بنائه ولا في بناء مراحيضه وأماكن وضوئه ونحو ذلك، أماكن الوضوء فيه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. وتهيئة مساجد البدعة من التعاون على نشر الإثم والعدوان وعلى نشر البدع، وهي مساجد ضرار حتى لو كانت بمفردها، فلا يعان عليها بناء على بناءها في قليل ولا كثير، وأدل ذلك كثيرا من الآية المذكورة.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الثالث: هل يجوز الجمع بين نيتين في العبادة الواحدة كالوضوء بنية رفع الحدث وبنية التعليم إذا كان بجانبه من لا يحسن الوضوء؟
إذا توضأ وهو ناوي بذلك غير التبرد، نوى بذلك نما لا بالنيات، فإن هذا لا مانع أن يصلي به وأن يرفع به الحدث وأن يقرأ به القرآن لمن رأى أنه الأفضل أن يقرأ القرآن هو طاهر، وهكذا يستبيح به سائر ما يستباح بالوضوء الشرعي، فلا مانع من أن ينوي به أكثر من نية.
أثابكم الله. السؤال الرابع: يقولون: ما حكم الصلاة وراء إمام لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يسجد على الأعضاء السبعة في السجود؟
الفاتحة إذا كسر فيها تكسيرا يخل بمعناها مثل أنعمت عليهم ولا الضالين إياك نعبد وأمثال هذا من التكسير الذي يغير المعاني، لا يصلي خلفه. وإن كان من الفوارق بين الضاد والضاء وما لا يغير المعنى فإن هذا يغضون الطرف عنه. ووجب أن يسجد على الأعضاء السبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فإذا لم يسجد عليها عمدا فلا يصلى خلفه لعدم صحة الصلاة، إلا إن كان به عذر منعه عن السجود عن أحد تلك الأعضاء فإن هذا المانع عذر له، به ألم في قدمه أو في يده أو نحو ذلك. أما وهو قادر على ذلك ولا يمكن أعضاءه السبعة أو بعض أعضائه السبعة من الأرض أو من موطن السجود فلا تصح صلاته، ومن تعمد ذلك لا يصلى خلفه الحديث المذكور.
أثابكم الله. سؤالهم الخامس: يقولون: هل يشرع لنا الرباط في مسجد في وقت تقام فيه بدعة أو يكون ذلك الوقت وقت درس لبعض أهل البدع بالميكروفون؟
أولا كلمة الرباط يعني في المساجد، هذه الأربطة تكون في غير المساجد، يعني كلمة صوفية يسمون الأمكنة أمكنة أربطة، أماكن التعليم وأماكن المساجد وأمثال ذلك يسمونها أربطة. نعم جاء في الحديث صلوات الخمس أو قال: فذلكم الرباط فذلكم الرباط، أي أنه إذا توضأ ثم صلى ثم بقي ينتظر الصلاة حتى الصلاة قال فذلكم الرباط. لكن لا يعني أن يسمى المساجد الأربطة كما هو تشبه بأولئك الذين سموا أماكن تعليمهم أربطة، يتجنب هذا اللفظ، هذا شيء. فإذا كان المكان فيه مجلس بدعة وقول زور وكلام باطل ولا يستطيع الإنسان إنكار ذلك الخطأ، وجب عليه أن يتجنب ذلك في المسجد وفي غيره. قال الله عز وجل: الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشهدني على جور، وفي لفظ على زور. نعم.
يقولون في سؤالهم السادس: هل يجوز حضور الجنازة التي تقام فيها بدع مع عدم القدرة على الإنكار؟
كانت جنازة مسلم صالح وحضرها الناس وفيها من أقاربها أو غيرهم من يصنعون تلك البدع ينكر الإنسان بما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بقلبه فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. هذا هو الصواب. وإن كانت جنازة مبتدع عرفت بدعته وهو من أهل الضلال لا يشهدها من أصلها إن شاء، خاصة إذا كان قد قام بذلك من المسلمين من يدفنه ويواري سوءته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. والحديث حسن. في كرسي توبه.
سؤالهم السابع: ما هو الراجح في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
موقوف الحديث موقوف على أصح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا أنه كان يتحرى ذلك، فمن وافق أنه وافق حزبه أو وافق اليوم الذي يقرأها فيه أو تار بعض الأوقات أراد أن يقرأها، أما تحري ذلك ما نعلم أنه كان يتحرىها، فكما أنه لا ما كان يتحرىها لا يتحرىها من يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة.
جزاكم الله خيرا. يقولون في سؤالهم التاسع: معروف عداء أهل البدع لأهل السنة ومحاولات إسقاط دعوتهم الزكية، فما هي السبل السوية للحفاظ على الدعوة السلفية؟
السبل هي ما سلكها سلفنا رضوان الله عليهم، وما أبانها الله ورسوله، أبانها الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله وسائر أنبيائه. والله يحفظ دينه، يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسبل أن نقيم شرع الله ودين الله في أنفسنا قبل كل شيء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ومن تلك السبل الأمر معروف والنهى عن المنكر، الحديث الذي ذكرناه آنفا، وأدلة أمر معروف والنهي عن المنكر كثيرة: ولتكن منكم ما تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. قال الله سبحانه: الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. نعم، فهذا هو الواجب التناصح. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه ولله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعامتهم، خرجه مسلم. وهكذا من السبل التي تحفظ بها الدعوة تجنب أهل الباطل وتجنب مجالساتهم وتجنب شبهاتهم. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما تذكروا إلا أولو الألباب. وفي الصحيح: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فاعلم أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. والله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتجنبهم من أسباب السلامة في الدعوة والبعد عنهم. وإن أرادوا الخير وأتوا تائبين منيبين إلى الله عز وجل وتائبين من ذنوبهم لا مانع من أن يكونوا مع الخير، مع أهل الخير. ومما تحفظ به الدعوة ويحفظ به دين الله سبحانه وتعالى هو ما أبانه الله في كتابه. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن تحقق فيه ذلك إن شاء الله وكن الله عز وجل له واستخلفه في الأرض ومكن لما يرتضيه من الدين الصحيح وهو توحيد الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تصح ولا تقبل ولا تكون عبادة لله أرادها الله عز وجل مقبولة إلا بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان إذا توفر في الشخص إن شاء الله أقام دينه ومكن الله عز وجل له، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان وعمل صالح، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأنت أيها السني دينك الذي ارتضى لك والذي ترتضيه والذي أنت تسأل الله أن ينصره سائلا من الله عز وجل ليل نهار أن ينصره، هو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذا غاية أمنية السني، أن يرى أن يمكن الله عز وجل لدينه في الأرض، وأن تزال البدع والخرافات، الغلو، التميع، الضلال، الفتن، وأن يقام شرع الله كما أراد الله. والله عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذا مما يحفظ به دين الله عز وجل، تحفظ به الدعوة السلفية. نعم، أن تتبع شريعة الله، وأنك لا تبالي بمن أعرض، من أعرض أعرض الله عنه، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهكذا يحفظ دين الله عز وجل بالعلم، سواء الدعوة السلفية من قبل أو من بعد، بالعلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. قال أهل التفسير: يحفظ الله عز وجل دينه بأهل العلم الناصحين الصادعين بالحق الذين لا يخافون في الله لومة لائم. أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآية. دين الله عز وجل يحفظ بإقبال المسلمين على الله عز وجل ومضافرة جهودهم في إقامة هذا الدين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدعوة السلفية من أعظم ما تنصر به طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ذلك التوحيد، ومن ذلك العلم والعمل، ومن ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، ومن ذلك التمسك بالسنة، ومن ذلك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتناصح، وغير ذلك مما هو من شرائع الدين. يشمل ذلك كله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يحفظ به دين الله، وتحفظ به الدعوة السلفية، وتنصر به. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أتعسهم الله وأضل أعمالهم ببعدهم عن الحق. ثم أنبه على عدم التنازلات، يعني لا يظن إنسان أن الدعوة السلفية ممكن تنصر بالكثرة فقط، بالمال فقط، أو تنصر كذلك بأنك تجذب من شئت على تنازلات. لا، تنصر بالحق بدون تنازل عن الحق، لأن دين الله هو دين الله، والخلق خلقه، والملك ملكه، والأمر أمره. فلا يجوز التنازل من أجل، لا يجوز التنازل عن دين الله من أجل أحد. والله عز وجل نواصي العباد بيده، إن شاء أن يقبل أن يزيغ قلب عبد أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه. قال الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فعليك أن تقيم دين الله في نفسك وفي من تستطيع، من أقبل أقبل الله عليه، ومن أعرض أعرض الله عنه. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هذا مع بذل الوسع فيما ينفع المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر والحمى. ومع ملازمة الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. وتأمل كلمة على كل شيء حفيظ، فايش تظن أنت أن الكفار الله ما هو حفيظ عليهم؟ لا شك، حتى الحشرات وكل المخلوقات الله عليه حفيظ ومطلع على عمله، من بر وفاجر وجن وإنس وصغير وكبير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالله عليم بعباده، وإنما على العبد أن يبذل أوسعة في نصح المسلمين، أو المعروف ونهى عن المنكر وتجنيب المعاصي عنه وعن غيره بقدر المستطاع، والله يتولى شؤون عباده.
أثابكم الله. يقولون في سؤالهم العاشر: إذا حصل خلاف بين أهل السنة كيف التعامل معه، وما هو السبيل لجمع كلمة السلفيين، لأن بعضهم يظن أنه يغض الطرف على الأخطاء والمسامحة؟
نعم، قد يحصل الخلاف بين المستقيم والمستقيم، ولكن هذا الخلاف مضبوط بقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا خير كما في القرآن، وأحسن تأويلا وأحسن رجوعا، فلا أحسن من ذلك أنهم إذا حصل خلاف بين الأخ والأخي تحاكموا إلى الكتاب والسنة وأبرزوا الأدلة وعاد المخطئ إليها وأبرأ ماذا وكان ذلك فيه الخير الكثير للجميع. هذا واجب على المسلمين بنص القرآن وبأمر الله سبحانه وتعالى، واجب على المرء وزوجه وعلى الأخ وأخيه وعلى الابن وأبيه وسائر المسلمين أن يكون هذا هو الأصل الذي يسيرون عليه عند الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن كانوا لا يعلمون ذلك من العوام عادوا إلى أهل العلم الذين يبرزون هذه الأدلة ويحكمون الناس بالكتاب والسنة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي الآية الأخرى: إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأهل الذكر يجب أيضا أن يحكموا بينهم بالذكر، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. أنبه على أن من أيضا تنصر به الدعوة على أن مما تنصر به الدعوة الثبات على الحق والسكينة وعدم التزعزع وعدم الطيش وعدم مجاراة أهل الباطل، هذا مما ينصر الله عز وجل به الحق، الحق بارز واضح. وإن كثر المخالفون من يهود من نصارى من ضلال من مبتدعة من مخذلين من الصف، كل هذا لا يثنيك أيها السني، يعلم أن الطائفة المنصورة وأن الفرقة الناجية لا تزال إلى قرب قيام الساعة كما جاء في الحديث، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأن الحق هو الحق ما زال، وكتاب الله وكتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي سنة رسوله، والمسلمون هم المسلمون، والشرع هو الشرع، والله عز وجل هو رب الجميع رب العباد، وجب على العباد عبادته وهكذا، فما هناك جديد، فهذا يريحك جدا. وأن من شرد شرد بنفسه قل أو كثر.
سؤال من 11 يقولون: هل يرجع في السؤال إلى بعض الدعاة الذين يقولون بالانتخابات والجمعيات والتصوير والاختلاط إذا اضطر السائل لذلك في غير هذه المسائل المذكورة سلفا؟
يا أخي ما ضيق الله عليك، واسأل أهل الذكر. أما هذا الذي قد تورط في هذه الأمور هذا من أهل التخليط ومن أهل الانحرافات في هذه المسائل، وأنت مأمور أن تسأل أهل الذكر قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا يشمل الحافظين له العاملين به. نعم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه البقرة وآل عمران حاجا عن صاحبهما. فليس كل من يحفظ القرآن وليس كل من يحفظ بعض الأحاديث يقال له من أهل الذكر، هذا ما هو من أهله. أهل الذكر هم الذين علموه وعملوا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله الذين هم أهله وخاصته. فهذه الأدلة تدل على أن أهل الذكر هم الذين يعملون به. أما مجرد ما يحفظ وهو صوفي يحفظ وهو شيعي رافضي يحفظ وهو حزبي يحفظ ربما يحفظ أكثر منك وما إلى ذلك ولا يعمل بها ليس من أهلها، وأنت مسؤول بسؤال أهل الذكر. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر يقولون كيف التعامل مع بعض من ينتمي إلى المنهج السلفي وهو يدرس أو يدرس في الاختلاط ويشجع على ذلك مع علمه بالحكم أو تمسكه بأقوال بعض الدعاة الذين يقولون بالاختلاط؟
التعامل معهم سائر المخطئين النصيحة، والله ما عندنا عصي ولا عندنا للناس قيود ولا عندنا للناس يعني إلا ما نستطيعه ما هو في وسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التعامل مع المخطئين جميعا نصيحة، الدين النصيحة. أصاحب الدراسة الاختلاطية، صاحب الدعوة إلى الانتخابات، صاحب كذلك أيضا فتنة كذا، فتنة الرافض، فتنة التشيع، فتنة سائر من يدعو يدعي الإسلام من بر وفاجر، سائر من يدعي الإسلام من كذلك أيضا من حصل منه مخالفات صغيرة أو كبيرة، سائر الكفرة واليهود والنصارى يدعون كلهم إلى الحق، كل الناس يدعون إلى الحق. وجب دعوتهم بقدر المستطاع. تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا التعامل مع سائر الناس، كفرة فجرة مسلمون ضلال مسلمون عندهم أخطاء ما إلى ذلك، الكل يدعى إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجب على جميع عباد الله الاستقامة على شرعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وأدلة ذلك كثيرة. نحن عباد الله، نحن خلق الله، نحن ملك الله. ما يجوز لنا والله لا لنا ولا لسائر عباد الله المعصية. وجب علينا طاعته. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فوجب على العباد جميعا أن يدعوا إلى دين الله الحق حتى من يحصل منه الخطأ، حتى وإن كان مستقيما وحصلت منه زلة يدعى إلى الفيئة عن زلته إلى الرجوع إلى جادة الصواب.
بارك الله فيكم. السؤال الثالث عشر يقولون ما هو موقف السلفي من كثرة المخالفات التي في الساحة وكيف يواجه من يقول له أنتم ما تركتم أحدا إلا تكلمتم فيه ولا تركتم شيئا إلا حرمتموه، يعنون الجمعيات والاختلاط؟
أظن هذا قد سبق الجواب عنه أنه لا أن القصد هو إقامة دين الله. قل المخالفون أو كثروا. أما إذا أردت أن كل من تقيد عليك انتقدت مثلا على حالق لحية قالوا أنت ما تركت أحد، انتقدت على مبنطل قالوا ما تركت أحد، على منتخب على مشرك على الساحة مليئة بالأخطاء. وكل من تكلم عنك أو لمزك أو غمز فيك أثناك عن الحق هذا ما هو سلوك طريق الأنبياء. سلوك طريق الأنبياء والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. سلوك طريق الأنبياء يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كيف تريد أن تنصح الناس وما تريد حد يتكلم فيك؟ إن سلمت من شرور الناس أنت على خير، وإن أثنى عليك بعض الصالحين فهذا فضل ومنه. عليك من الله عز وجل من حيث أن الله يسر من يؤيدك ويناصرك. وإن بقيت وحيدا فقد بقي أنبياء ورسل، يؤتى بالنبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. يا أخي ادعو إلى الله ولا تبالي، أو هذه الكلمة تثنيك عن الحق أن يقال ما تركت أحد؟ والله نحن نرى الخطأ ننكره، والباطل كثير، كلهم الباطل كثير. هذا خطأ الآن ولا ما هو خطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا في رد هذا المنكر، قالوا خطأ، إذن خلص وجب إنكاره. وهذا الخطأ الذي أن تنتقده هكذا، ابرز أدلتك ومع رفق وبدون أيضا تنازلات عن الحق، والبركة من الله عز وجل، والخير لا يزال في المسلمين كثير، والشر وإن وجد الحق له مناصرون كما تقدم في بعض الأدلة. فواجب إنكار المنكر بقدر المستطاع.
أثابكم الله. السؤال 14 يقولون: أنتم تعرفون أن بلادنا ليس فيها مراكز علمية سلفية، فما هي الطريقة المثلى للاستفادة العلمية؟
خلوكم عندنا حتى تستفيدون، وإن شاء الله فيكم مستفيدون، نرجو إن شاء الله ذلك والبركة من الله. وإذا رجعتم تقومون بالدعوة، لا تيأسوا، لا يعني لا يظن أحدكم أنه ما سيرجع إن شاء الله عالما. اجعل من نفسك أنك تحفظ، بس تحفظ القرآن وتتقنه، وتحفظ صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتحضر مثل هذه الدروس السنة تلو السنة، والكتاب تلو الكتاب، وتفهمه وتتقنه. وإذا بها كما يقال اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. غيركم أقاموا دعوة من يعني كثير من الناس أقام دعوة من هو دون بعضكم هنا، فلا ينبغي الإنسان أن يحقر ما عنده من الخير. فالذين هنا نحن نأمل بإذن الله إن وفقهم الله للثبات، وما يعني ماذا إن ماعوا مع المجتمع وساحوا مع الجمعيات ومع الانتخابات ومع مخالطات الذين عندهم من الأخطاء، أن الله ينفع بهم ويقيم بهم بلدا واحد لو ثبت عنده علم، قد يجعل الله على يده، يجري الله على يده الخير الكثير. فالذين هنا إن شاء الله فيهم خير، والذين هناك من إخواننا السلفيين يجعل الله فيهم الخير. والنصيحة أن الذي لا يستطيع مثلا أن يدرس في دروس مثل هذه، ويستطيع أن يدرس في مكان ينظر له مكانا يجتمع إليه الواحد تلو الآخر والعشرة والعشرون والخمسون ونحو ذلك ويدرسهم، هؤلاء ثمرتهم ستنفع لو خرجوا على ثبات وسنة وقناعة، سيجعل الله عز وجل فيها البركة. وهكذا لا يكون همك الكثرة اللفيف ويحضر عندك كذا وكذا وكذا، أهم شيء يكون الصفاء. ونعلم ولله الحمد أن هناك خير، وأنهم يعني يحبون ويؤيدون الخير، وإن كان فيه شوية من المضايقة كما يقال بعض المضايقة من جهات أو من أخرى، لكن هذه سنة الله في خلقه، أن صداعي إلى الحق ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. الشأن كله هو الخير ونصرته والبركة من الله عز وجل، هذا هو. فيبقى إن شاء الله الإخوان متزودين من هذا الخير، ثابتين عليه مستمرين، حتى يفتح الله عز وجل عليهم، ويأتي الآخرون ويأتي الآخرون، وذاك يثبت من جانبه على الخير وذاك على الخير، ويحصل مضافرة الجهود، ويضعف الباطل ويضعف الحزبية ويضعف الشر، ويحصل الخير إن شاء الله. هذا عمل كبير إن شاء الله، ونلحظه أن الله سيجعل بركة وخيرا في بلاد المسلمين من هذه الدعوة المباركة.
جزاكم الله خيرا. السؤال 15 يقولون: هل تحظر محاضرات ودورات بعض الدعاة التي تقام عن طريق الجمعيات القانونية، أو التي هي في قاعات فيها تصوير ذوات أرواح، أو فيها تصوير ذوات أرواح؟
تحظر مثل هذه المجالس، تحظر مجالس صافية نقية، مجالس سلفيين فيها ذكر الله عز وجل. إيش لكم من حاجة بمجالس الكاميرا ومجالس كذلك فيها يعني عن طريق الجمعيات؟ يعني دين الله محصور في الجمعية؟ ما سيقام دين إلا بالجمعية، ومن الذي أقام دين السلف غير جمعية؟ يعني هذا من الغلو في الجمعيات أن لا تقام دعوة. يا أخي عندك قلم، كثير منكم يستطيع يكتب بإذن الله عز وجل من فتح الله عليه، جرد قلمك واكتب، إن يسر الله لك بدعوة وبتعليم بها ونعمت، وإن ما تيسر لك ذلك أظنك تتفرغ في، إما تتفرغ في مكتبة هائلة، وإما تنظر لك مكانا فيه مكتبة وتبحث فيها في ذلك المكتبة، وتخرج المسلمين كتبا في بلدك ولا غير بلدك. أنت ما أنت محصور في قفص أنك ما يمكن تعيش إلا في تلك القرية، تعيش في المكان الذي تشعر أن الله عز وجل ينفع بك فيه. وكم من الأنبياء هاجر من بلده إلى بلد آخر ونصر الله به الإسلام والمسلمين ومكن لدعوته، أكثرهم هاجروا. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله، أنبياء كثير.
السؤال 16 يقولون: كيف التعامل مع من يحذر من دار الحديث بدماج ويطعن في شيخها وطلابها، وما هو سبيل النصح من غرر به حتى حصل منه مثل هذا التحذير؟
التعامل معهم أنهم سفهاء لا يبالى بهم، ولهذا السفهاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين اعترضوا على شرع الله وعلى، قال الله عز وجل: سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله. سيقول السفهاء، الجماعة راجعوا قرب رمضان فيثورون ثورة واحدة، هي حبة حبة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الشاهد أن السفهاء لا يبال بهم، والزبد يذهب جفاء، قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا هو بارك الله فيكم. الباطل مدحوظ والحق منصور إن شاء الله، فهذا المقصود.
أثابكم الله. السؤال 17: ما هي نصيحتكم لمن يحذر من الردود العلمية التي صدرت من طلاب دار الحديث بدماج، نصحا لمن وقع في بعض الطامات والزلات سواء في الانتخابات أو الاختلاط أو غيرها؟
أقول بارك الله فيكم إن شاء الله، نحن ما صرنا نبالي بمن خالفنا، نحن نريد مرضاة الله عز وجل، وقصدنا إن شاء الله حاصل من نصرة الإسلام والمسلمين بقدر ما نستطيع. فسواء طعنوا فينا بأننا يعني نتكلم في الناس، أو بأننا يعني ما تركنا أحدا إلا تكلمنا فيه، أو يا أخي البلاوي كثيرة، أخطاء كثيرة نسكت عنها. وإذا واحد أنكر مثلا الاختلاط، واحد أنكر الانتخابات، واحد أنكر الحزبية، واحد تقول ما ترك شيئا إلا تكلم فيه، هذا باطل، هذا باطل، الباطل ليس من ديننا. فما صرنا نبالي، وأنصح إخواني أن لا يبالوا. أنا تعجبني كلمة الشيخ رحمه الله الذي يريد أن يقيم دعوة وما يريد أحد يتكلم فيه يأخذ له بطانية ويلتحف. كيف هذا؟ هذه دعوة يا أخي، هذا دين، هذه دعوة. الآن كتبها كثيرة، أشرطتها كثيرة، دعاتها كثيرون، المغرضون لها كثيرون، الطامعون فيها كثيرون، الذين يريدون أن يسيطروا عليها وهيمنوا عليها كثيرون، حتى من علماء، حتى بعض العلماء يريد أن يسيرنا هكذا ويريد هنجم علينا من فوق، نحن فقط لا من تحته. والله يعني الأطماع عليها كثيرة، المغرضون لهم كثيرون. فلما كان الأمر كذلك ما نبالي بمن خالف الصواب، نحن والمسلمون المستقيمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، بدون محاولة سيطرة، وبدون محاولة يعني فتنة، وبدون محاولة قلقلة، لا من قرب ولا من بعد. كتاب وسنة يحكم الجميع. وكذلك أيضا ما ذكره الله عز وجل من الحث على الأخلاق الحسنة والتعامل الحسن وعدم الاحتقار للمؤمن، هذا كبر أن تحتقر دعوة جيدة مليئة بالخير والسنة والعلم. نعم، إلا أن تكون في جانبك أو في طريقك أنت، أو فيما تختاره أنت، أو فيما توجه به أنت فقط. إذا كانت في جانبك فهي سليمة، وإن لم تكن في جانبك فهي غير سليمة، مع أنه سائر على ما كانت عليه من العلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. والله أن هذه الدعوة تحتاج إلى صبر كبير جدا، أطمع الناس فيها كثير، والذين يريدون السيطرة عليها وهكذا جرفها إلى مسارهم كثير، لكن خابوا وخسروا. من أراد أن يحاول فيها بسوء خبط وضاع وطاح، وإذا به ما لدعوته بركة وما لكلامه أثر. هذا هو الصواب، دعوة سلفية دعوة زكية ما مع المنتقدين عليها إلا الحسد والبغي والإثم والعدوان. نعم، ونحن يجب علينا الصبر، هم يبغون ونحن نصبر، هم يبغون ونحن نرد بالتي هي أحسن، هم يبغون ويكذبون ونحن نبين للناس أن هذا كذب، وما إلى ذلك مما ينصر الله به دينه. هذا هو وفقكم الله. اشكروا الله كثيرا، احمدوا الله كثيرا واشكروه كثيرا أن يسر لكم هذا السير الحسن والعلم الحسن والخلق الحسن والمعتقد الحسن. لا غلو، لا تحزب، لا بدع، لا خرافات، لا أطماع دنيوية. هاتوا جمعية، نحن لغرنا الجمعيات، والله لكانت لنا الآن أكثر من 20 جمعية، جمعية البر وجمعية كذا وجمعية كذا، والله جاءتني جمعية البر إلى هذا المكان إلى الديوان، والشيخ رحمه الله في السعودية ورفضتها وزجرت الذين فيها، ومن ذلك الحين وهم يعني تركونا ذهب إلى أبي الحسن تبحبح فيها، إذا أبي الحسن المصري ما أردتها، وإلا لو كنا العبتنا تسيل بعد مطامع الدنيا وبعد العملة القطرية وبعد كذا وبعد كذا وجدناها، ولكن نريد نصرة الدين الحق والمنهج السلفي بغير إضاعة لهذا الدين وبالصيانة. قل ما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم من أجر فهو لكم، والحمد لله أعزنا الله وكفانا الله ومكن الله لدعوتنا، والله في خير، والله في سعادة، والله في عز، والله نشعر بالراحة، ولله الحمد، والكفاية حاصلة من الله سبحانه وتعالى بدون اندفاع إلى مطامع الدنيا. يعني نبقى نجاري لك أصحاب العمارات، ومتى نصل؟ نموت ما قد وصلنا وتضيع دعوتنا. نبقى نجاري لك أصحاب الأبهات، والله متى نصل؟ يعني خلاص نموت وضيع بعض دعوتنا وما وصلنا، والدنيا فتنة، إذا أردت أنت أن تمسكها تطيح بك وتجعلك من في الحضير، تجعلك في الحضير. وهكذا العلم إذا حصل التنازل فيه يعني يضيع صاحب ذلك التنازل. والقرآن حجة لك أو عليك، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فأنت بين خيارين، إما أن يرفعك القرآن بتطبيقه والعمل به، وإما أن يضعك بالمخالفة له حتى تصير كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كما وصف الله ذلك الرجل في سورة الأعراف. والله نحن ما نريد أن نصير في أوصاف كلاب، نريد عزة، نريد كتاب وسنة، نريد نصرة المنهج السلفي، والله نأكل حتى نشبع، بطوننا الحمد لله مليانة بالخبز والإدام والنعمة، وأولئك ماذا عساهم؟ يأكلون حتى يشبعون، والله نسكن في بيوت، أولئك يسكنون في بيوت، والله نركب إذا أردنا السفريات على سيارات، أولئك يركبون على سيارات سواء اتفقت أو اختلفت، والله عزنا وبوجوهنا مصانة ووجوههم منكسة، ومنهجنا محفوظ ودعوتنا سليمة ودعوهم دعوتهم ضائعة طائحة، والله أيضا نشعر بالراحة النفسية من نصرة كتاب الله، وهم يشعرون بالذلة بسبب المعصية والذين كسبوا السيئات، جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. هذا من الفوارق التي ينبغي أن يلحظها المستقيم وأن لا يضيع مستقبلها الصحيح. المستقبل الصحيح هي الجنة، أعظم مستقبل الذي يهدف له الصالح الجنة، ما يهدف لمستقبله ونظريت البيت، وين شيخ المستقبل؟ هذا شوية من الطين.
جزاكم الله خيرا. وهذه أسئلة الأخوات،
أكملنا أسئلة الإخوان، إن شاء الله أسئلة الأخوات.